واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 39. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. مرحلة الظهور، المسار الثاني، مسار التغيير العظيم. وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى حديث إجمالي عن الصورة الفائقة لمرحلة الظهور، وبينت لكم من أن الصورة الفائقة لمرحلة الظهور نتاج لكل ما تقدم من الكلام فيما يرتبط بمرحلة الظهور، ولا أريد أن أعيده، وهي تتألف من مجموعة عناوين. مرحلة الظهور الفائقة تتألف من العناوين التالية: القيادة الفائقة، البرنامج الفائق، الطبيعة الفائقة، الرجال والنساء الفائقون، التقنيات الفائقة، الحياة الفائقة. مرادي من ذلك أساليب الحياة والعيش، الحياة الفائقة، منظومة العلاقات الفائقة. هذه العناوين تمثل أهم الجهات التي تحدثت عنها كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سأتناولها تباعا في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة، وأعرض بين أيديكم نماذج من كلماتهم وأحاديثهم ورواياتهم الشريفة. إذن سنبدأ من العنوان الأول: القيادة الفائقة. ويتجلى هذا التفوق في تفعيل الولاية التكوينية والولاية التشريعية، ولذا فإن الأمور ستجري في سياق آخر، ستتبدل كل الأشياء، منها ما هو على مستوى التكوين ومنها ما هو على مستوى التشريع. العنوان الأول: القيادة الفائقة. وسأعرض نماذج من الأحاديث قطعا جاءت بلسان المدارات، إنها مدارات للمتلقي لأمثالنا. الجزء الثاني من كمال الدين للصدوق، المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران، في الصفحة 57، إنه الحديث الخامس بسند الصدوق عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا الرضا يقول: لا دين لمن لا ورع له. روح الدين الورع، والمراد من الورع في جوهر معناه أن نكون مع محمد وآل محمد كما يريدون، هذا هو الورع. أما هذا المعنى الذي يشيع في الأوساط الدينية هو مأخوذ عن الصحابة، من أن الورع بإمكان الإنسان أن يكون ورعا بنفسه لنفسه من نفسه، أن يتجنب المحرمات وأن يأتي بالطاعات. هذا المعنى لا قيمة له إن لم يكن في سياق التسليم لمحمد وآل محمد. الورع هنا، الورع أن يكون الإنسان كما يريد محمد وآل محمد. قطعا الورع على درجات، وكل إنسان بحسب ما يتمكن. أنا لا أريد أن أشرح الأحاديث لأن الدخول في تفاصيل هذه الكلمات سيجعلني أقف عند حديث واحد وأترك بقية الأحاديث، سأعرضها لكم بالإجمال. لا دين لمن لا ورع له، ولا إيمان لمن لا تقية له. إن أكرمكم عند الله عز وجل أعملكم بالتقية بحسب موازين العترة الطاهرة. التقية في ثقافة العترة الطاهرة هي أسلوب عمل، ولذا فإن الظروف هي التي تتحكم بتشخيص هذا الأسلوب. قد يكون متسعا في بعض الأزمنة، وقد يكون ضيقا في أزمنة أخرى، وقد يكون متلاشيا مثل ما هو الحال في زماننا في أكثر بقاع الأرض. فإن التقية صارت متلاشية. هذا لا يعني أن تشريع التقية قد رفع، فإن التقية باقية حتى قيام القائم. لا دين لمن لا ورع له، ولا إيمان لمن لا تقية له. إن أكرمكم عند الله عز وجل أعملكم بالتقية. فقيل له: يا ابن رسول الله، إلى متى نعمل بالتقية؟ قال: إلى يوم الوقت المعلوم، وهو يوم خروج قائمنا أهل البيت، إنه اليوم الذي سيذبح فيه إبليس، سيعطل البرنامج الإبليسي، مثلما مر علينا هذا الكلام. فقيل له: يا ابن رسول الله، إلى متى؟ قال: إلى يوم الوقت المعلوم، وهو يوم خروج قائمنا أهل البيت. فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا. لكن التقية ما هي؟ بعبادة ثابتة في كل الأوقات وفي كل الأمكنة كوجوب الصلاة. قد تكون التقية أوجب من الصلاة، ولكنها بحسب الظروف الموضوعية التي تحيط بالإنسان، لأن التقية لا هي بعقيدة ولا هي بعبادة قد يؤجر عليها الإنسان أجرا يكون أعظم من أجره على العبادات إذا ما جاء بها بحسب شرائطها. التقية أسلوب عمل. فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا. فقيل له: يا ابن رسول الله، ومن القائم منكم أهل البيت؟ قال: الرابع من ولد الرضا، صلوات الله على الرضا وعلى ولده الأطهار. الرابع من ولدي، أولاد الرضا: الجواد، الهادي، العسكري، وبعد ذلك يأتي إمام زماننا. الرابع من ولدي ابن سيدة الإماء، إنها السيدة نرجس، يطهر الله به الأرض من كل جور ويقدسها من كل ظلم. هذه هي الفسحة الغيبية التي حدثتكم عنها، من أن إمام زماننا سيفتح للناس فسحة غيبية يستشعرون من خلالها حلاوة الإيمان ولذة المناجات وطعم العبادة وألق الذكر والأنس بالارتباط بعالم الغيب فإن الإمامة مثلما قال إمامنا الرضا يطهر الله به الأرض من كل جور ويقدسها من كل ظلم، وهو الذي يشك الناس في ولادته وهو صاحب الغيبة قبل خروجه، فإذا خرج أشرقت الأرض بنوره. في رواياتنا من أن الناس ستستغني بنوره عن نور الشمس والقمر. فإذا خرج أشرقت الأرض بنوره، ووضع ميزان العدل بين الناس، فلا يظلم أحد أحدا، وهو الذي تطوى له الأرض. عملية طي الأرض وهي ترتبط بعملية طي الزمان وطي المكان، كل هذا له علاقة بتصرف المعصوم صلوات الله عليه عبر ملكوت الأشياء، عبر ملكوت الأرض، وهو الذي تطوى له الأرض ولا يكون له ظل. هذه علامات المعصوم التي نعرفها، ولا يكون له ظل، وهو الذي ينادي مناد من السماء يسمعه جميع أهل الأرض بالدعاء إليه، يقول: ألا إن حجة الله قد ظهر عند بيت الله فاتبعوه فإن الحق معه وفيه. وهو قول الله عز وجل: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. الرواية واضحة، واضحة جدا. هذه هي القيادة الفائقة التي يطهر الله بها الأرض من كل جور ويقدسها، يقدس الأرض من كل ظلم، فإن الأرض ستكون طاهرة ومقدسة. هذه الطهارة وهذه القداسة إنما هي من ألطاف القيادة الفائقة، بقية المطالب تأتي في نفس هذا السياق. القيادة الفائقة هي القيادة التي تحول الأرض إلى أرض طاهرة، تحول الأرض إلى أرض مقدسة. هذه هي القيادة الفائقة، وإلا فكيف ستكون؟ فإن الأرض ستكون طاهرة من ألطاف طهارته صلوات الله عليه، وإن الأرض ستكون قادسة مقدسة من ألطاف قدسه صلوات وسلام على فنائه الأقدس المقدس. ومن المصدر نفسه، من الصفحة 63، إنه الحديث السابع بسنده، بسند الصدوق، عن الريان بن الصلت قال: قلت للرضا صلوات الله وسلامه عليه: أنت صاحب هذا الأمر؟ فقال: أنا صاحب هذا الأمر. فكلهم، محمد المصطفى صلى الله عليه وآله صاحب هذا الأمر، أمير المؤمنين الزهراء الحسن الحسين، العترة الحسينية من سجادها إلى قائمها، كل واحد منهم هو صاحب هذا الأمر. الريان ابن الصلت يقول للرضا صلوات على الرضا: أنت صاحب هذا الأمر؟ فقال: أنا صاحب هذا الأمر، ولكني لست بالذي أملأها عدلا كما ملئت جورا، وكيف أكون ذاك على ما ترى من ضعف بدني. ضعف بدنه هو جريان في السياق البشري، لأن الإمام لابد أن يظهر بهذا المظهر باعتبار أنه الأسوة، وإلا إذا رجع الأمر إلى حقيقة حاله فإن الحديث سيكون مختلفا جدا. وكيف أكون ذاك على ما ترى من ضعف بدني، وإن القائم هو الذي إذا خرج كان في سن الشيوخ، غيبته طويلة، كان في سن الشيوخ ومنظر الشبان ما بين 30 إلى 40، الناس هكذا تقدر عمره إذا ما نظرت إليه، وإن القائم هو الذي إذا خرج كان في سن الشيوخ ومنظر الشبان، قويا في بدنه حتى لو مد يده إلى أعظم شجرة على وجه الأرض لقلعها، ولو صاح بين الجبال لتدكدكت صخورها. يكون معه عصا موسى وخاتم سليمان. الإمام ليس محتاجا لكل هذه العناوين، لكن العناوين هذه هي جزء من مجموعة مواريث النبوة ودلائل الإمامة، هذه وثائق للناس. الإمام أسمى من أن يحتاج إلى هذه العناوين. يكون معه عصا موسى وخاتم سليمان، ذاك الرابع من ولدي، من ولد الرضا، ذاك الرابع من ولدي، يغيبه الله في ستره ما شاء الله ثم يظهره فيملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. هذه بعض ملامح القيادة الفائقة، إنها نماذج من أحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إلى الصفحة 66 بعد 400، إنه الحديث 16 بسنده، بسند الصدوق، عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فقال إمامنا الصادق: والله ما نزل تأويلها بعد، لم يتحقق معنى هذه الآية لا في زمان رسول الله ولا بعد زمان رسول الله وإلى يومنا هذا، إنما يتحقق معناها في زمن القائم ويتجلى أعظم وأعظم حتى نصل إلى تأويلها الأعظم في آخر عصر الرجعة العظيمة في الدولة المحمدية العظمى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصادق يقول: والله ما نزل تأويلها بعد ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم، فإذا خرج القائم لم يبقى كافر بالله العظيم ولا مشرك بالإمام إلا كره خروجه، حتى أن لو كان كافر أو مشرك في بطن صخرة لقالت يا مؤمن في بطني كافر فاكسرني واقتله. إنها جزء من العملية الجراحية التي سيجريها الإمام في الأشهر الأولى من ظهوره الشريف، وبعد ذلك تنتهي الحروب وتنتهي الخلافات بعد استئصال الغدد السرطانية النجسة. قطعا أنجسها، أنجس تلك الغدد مراجع النجف وكربلاء، ولذا فإن الإمام يباشر قتلهم بنفسه صلوات الله عليه، لأنهم الأنجس والأقذر والأوسخ، إنهم مراجع النجف وكربلاء، البتريون اللعناء، ألا لعنة الله عليهم، الذين سيخرجون لحرب إمام زماننا. مر كل هذا الكلام علينا. ونقرأ أيضا في المصدر نفسه في الصفحة 72 بعد 400 بسنده، بسند الصدوق، عن محمد بن الفيض عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: كانت عصا موسى لآدم فصارت إلى شعيب، ثم صارت إلى موسى بن عمران، وإنها لعندنا، وإن عهدي بها، الإمام الباقر يقول، وإن عهدي بها آنفا، وهي خضراء كهيئتها. إنني كنت قد رأيتها قبل قليل. وإن عهدي بها آنفا وهي خضراء كهيئتها حين انتزعت من شجرتها، وإنها لتنطق إذا استنطقت، أعدت لقائمنا، يصنع بها ما كان يصنع موسى بن عمران. هذه حجة، حجة على اليهود، حجة على النصارى، حجة على الأمم السابقة، حجة على نواصب سقيفة بني ساعدة، حجة على نواصب سقيفة بني طوسي. وإنها لتنطق إذا استنطقت، أعدت لقائمنا، يصنع بها ما كان يصنع موسى بن عمران، وإنها تصنع ما تؤمر به، وإنها حيث ألقيت تلقف ما يأفكون بلسانها. لأن الروايات حدثتنا من أنها تنشطر إلى شطرين ويخرج لها لسان لاقف عجيب، حدثتنا الروايات عن تفاصيل ما كان يفعل بها موسى، لا مجال للحديث عن هذا الموضوع. من المصدر نفسه، إنها الصفحة 68 بعد 400، الحديث 22 بسنده، بسند الصدوق، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: كأني أنظر إلى القائم عليه السلام على ظهر النجف، وإنما جاء التعبير على ظهر النجف لأن أرض النجف عالية، فإذا استوى على ظهر النجف ركب فرسا أدهم أبلق بين عينيه شمراخ ثم ينتفض به فرسه فلا يبقى أهل بلدة إلا وهم يظنون أنه معهم في بلادهم. فهل هذه فرس كالأفراس التي نعرفها؟ فإذا استوى على ظهر النجف ركب فرسا أدهم أبلق. الأدهم الذي يكون لونه قاتما، الذي يكون لونه قاتما يقال له الأدهم. الألوان الضاربة إلى السواد هي هذه الألوان الدهماء. وأما الأبلق فإنه الأبيض الذي يخالطه شيء من السواد. هذا يعني أن الوسيلة النقلية التي تتحدث الرواية عنها تشتمل على هذه الألوان. فهناك اللون الأدهم بدرجة من درجات اللون الأسود، وهناك اللون الأبلق وهو اللون الأبيض الذي يخالطه السواد. وقد يقال للفرس بأنه أبلق حينما يكون في بعض بدنه لون السواد وفي جزء آخر لون البياض. يقال للفرس إذا كان كذلك بأنه أبلق. وقد يكون الفرس محجلا، محجلا باللون الأبيض، فهو ضارب إلى السواد لكن أرجله في آخرها تكون محجلة باللون الأبيض. هذه وسيلة نقلية من تقنيات عالية جدا، لأن الأحاديث تخبرنا من أن التقنيات في الدولة المهدوية ستكون متطورة جدا وفائقة جدا، وسأحدثكم عنها بحسب الروايات والأحاديث. فإذا استوى على ظهر النجف ركب فرسا أدهم أبلق بين عينيه شمراخ. الشمراخ غرة الفرس، البياض الذي يكون في جبهة الفرس، لأن الفرس أدهم وفيه لون أبيض، وغرة الفرس اللون الأبيض في جبهة الفرس. ثم ينتفض به فرسه فلا يبقى أهل بلدة إلا وهم يظنون أنه معهم في بلادهم. أية تقنية هذه؟ وأية أجهزة وأية وسائل هذه التي يحدثنا عنها الإمام الصادق؟ هذا ما هو ببث مباشر، الصورة تنتقل عبر الأمواج، تستلمها الأجهزة وبعد ذلك تظهر الصورة على الشاشات. هذه قضية أخرى، تقنية أخرى تختلف عن كل هذا الذي نحن نعرفه ونحن نمارسه. ثم ينتفض به فرسه فلا يبقى أهل بلدة إلا وهم يظنون أنه معهم في بلادهم. انتفاض الفرس أن الأجهزة ستشتغل بكل طاقتها، هذا هو المراد. فإن الفرس حينما تنتفض تكون قد أخرجت كل قوتها وهي مستعدة للحركة بكل طاقتها. هذا هو الذي نقصده من انتفاضة الفرس. كأني أنظر إلى القائم على ظهر النجف، فإذا استوى على ظهر النجف ركب فرسا أدهم أبلق بين عينيه شمراخ، ثم ينتفض به فرسه، فلا يبقى أهل بلدة إلا وهم يظنون أنه معهم في بلادهم. فإذا نشر راية رسول الله صلى الله عليه وآله انحط عليه 13,000 ملك. كلهم ينتظر القائم عليه السلام، وهم الذين كانوا مع نوح عليه السلام في السفينة، والذين كانوا مع إبراهيم الخليل عليه السلام حين ألقي في النار، وكانوا مع عيسى عليه السلام حين رفع، وأربعة آلاف مسومين ومردفين. إنهم ملائكة بدر، الملائكة المسومين، الملائكة الذين يلبسون البياض ويعتمون بعمامة كعمامة رسول الله، لا كهذه العمائم التي يلبسها مراجع النجف وكربلاء. هذه عمائم هارون العباسي، هذه عمائم المتوكل العباسي المأبون، ما هي بعمائم رسول الله؟ عمامة رسول الله بيضاء، بيضاء. العمائم السوداء عمائم العباسيين، العباسيون يعرفون بالمسودة. هذا لا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبس العمامة السوداء، لكن العمامة الرسمية والرمزية والشرعية لرسول الله عمامة بيضاء لها ذؤابتان، كان يلقي إحدى الذؤابتين بين كتفيه صلى الله عليه وآله، وأما الذؤابة الثانية فإما أن يديرها إلى الطرف الثاني كي يعلقها بعمامته، أو أن يضعها على صدره الشريف. الملائكة المسومين هم الذين كانوا يفعلون هذا. أضحوكة، أضحوكة مراجع النجا في رسائلهم العملية حينما يذكرون آداب التكفين، يقولون من جملة آداب التكفين، وهذا موجود في الأحاديث، أن يعمم الميت بعمامة لها ذؤابتان، ولكنهم يتعممون في حياتهم بعمامة ليس لها من ذؤابته. أما هذا الحنك الذي يظهرونه في أوقات الصلاة فهذه طريقة الشافعي، لأن الشافعية هكذا كان يفعل، إما أن يجعل حنكه في عمامته يلفه على العمامة وحينما يصلي يفتحه، وإما أن يحمل الحنك في جيبه فحينما يريد الصلاة يخرج قطعة القماش كي يعلقها بعمامته. هكذا كان يفعل الشافعي. والله بأم عيني هذه رأيت المرجع القمية المعروف الذي كان يصلي صلاة الجماعة في صحن السيدة المعصومة، أتحدث عن المرعشي، عن شهاب الدين المرعشي النجفي. بأم عيني هذه رأيته وكنت أصلي خلفه، أخرج قطعة قماش من جيبه وعلقها بعمامته بالضبط، بالضبط مثلما كان الشافعي يفعل، وهذا يفعلونه، يفعلونه. وكانوا مع عيسى عليه السلام حين رفع، وأربعة آلاف مسومين ومردفين. 313 ملكا يوم بدر. هؤلاء أيضا من المجموعة التي نزلت يوم بدر. و4000 ملك الذين هبطوا يريدون القتال مع الحسين بن علي صلوات الله عليه، فلم يؤذن لهم. الحسين ما أذن لهم، طلبوا من الحسين أن ينصر الحسين في كربلاء، الحسين ما أذن لهم. قد تقولون لماذا؟ فإن رسول الله قد أذن للملائكة في أن ينصروه. سيد الشهداء أراد أن يرسخ وأن يركز المظلومية. سيد الشهداء جيش العواطف. سيد الشهداء رسخ المظلومية إلى أبعد الحدود. في معركة الطفوف الذين كانوا يهاجمون الحسين وكان ينظر في أصلابهم أن من ذراريهم سيكونون شيعة، شيعة، سيكونون شيعة، فإنه ما كان يتعرض لهم مع أنهم يصرون على قتله. كان يقتل الذين لا يرى في أصلابهم أحدا من المؤمنين. هؤلاء أئمتنا، هل هناك من شبيه لهم؟ نحن نتحدث عن أئمة صاغهم الله صياغة، خلقهم الله كما يريد، كما يريد، وكانوا له كما يريد. هؤلاء وجهه وآيته العظمى وحجته الكبرى. نحن نتحدث عن هؤلاء الأئمة، وكل ذلك بحسب معرفتنا القاصرة والمقصرة. نحن لا نعرفهم، نحن نعرف شيئا ونزرا يسيرا من فضلهم، هم الذين يعرفون أنفسهم. محمد وآل محمد الله يعرفهم، لأنه جعلهم مرآته التي تجلى فيها، وهم يعرفون أنفسهم لأنهم قد أحاطوا علما بكل الحقائق وأحاطوا بحقائقهم، فهم يعرفون أنفسهم. أما نحن، نحن لا نعرف شيئا عنهم، نحن نعرف شيئا مما تعلمناه من آثارهم صلوات وسلام عليهم. وهذه الصلوات هي الأخرى قاصرة، ما قيمتي أنا حتى تكون صلاتي عليهم تعكس معنى ساميا وشامخا. هذه الصلاة عليهم ليست لهم، لا يحتاجون لصلاتي، هذه الصلاة لتطهير لساني، إنني أطهر نفسي حينما أصلي عليهم، وفي الوقت نفسه أستشعر من أن صلاتي عليهم لا قيمة لها. هم الذين يكسبون صلاتي عليهم قيمة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا معين يا أمين يا مبين يا متين يا مكين يا رشيد. رشید یا حمید و یا مجید یا شدید و یا شهید سبحانک یا يا ذا العرش المجيد يا ذا القول السديد يا ذا الفعل الرشيد يا ذا البغش الشديد يا ذا الوعد والوعيد يا من هو الولي الحميد يا من هو فعال لما يريد يا من هو قريب غير بعيد يا من هو على كل شيء شهيد يا من هو ليس بظلام للعبيد سبحانك يا الغافر.
وأربعة آلاف ملك الذين هبطوا يريدون القتال مع الحسين بن علي صلوات الله عليه فلم يؤذن لهم فصعدوا في السماء وهبطوا وقد قتل الحسين فهم شعث غبر يبكون عند قبر الحسين إلى يوم القيامة حتى بعد أن يظهر القائم يبقون عند قبره يبكون إلى يوم القيامة إلا إذا أريد من القيامة قيام القائم صلوات الله وسلامه عليه وهو عنوان من عناوين قيامه وظهوره وما بين قبر الحسين إلى السماء مختلف الملائكة هذه أرض الحسين هذا تراب شرفه الحسين بأن داس عليه بحوافر فرسه وما بين قبر الحسين إلى السماء مختلف الملائكة هذه شؤونهم هذه شؤونهم التي نحن لا نعرف إلا نزرا يسيرا منها هذه شؤونهم في الصفحة 69 بعد 400 عن أبي حمزة الثمالي إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول كأني أنظر إلى القائم عليه السلام قد ظهر على نجف الكوفة الإمام هو الذي يسلم على القائم لست أنا هذا هو الموجود في الرواية كأني أنظر إلى القائم عليه السلام قد ظهر على نجف الكوفة فإذا ظهر على النجف نشر راية رسول الله صلى الله عليه وآله هذه راية خاصة هذه الراية التي أعدها رسول الله لقائم آل محمد عمودها من عمد عرش الله أية راية هذه هل هي راية كالرايات التي نعرفها سارية خشبية أو حديدية وفي رأسها قطعة قماش عمودها من عمد عرش الله وسائرها من نصر الله عز وجل لا يهوي بها إلى أحد إلا أهلكه الله تعالى هذه تقنيات عالية جدا الراية لا يهوى بها على أحد الراية تبقى مرتفعة لماذا تهوي الراية على أحد المعروف أن الراية إذا ما هوت يتسابقون لرفعها، قال قلت تكون معه أو يؤتى بها، قال بل يؤتى بها، يؤتى بها لأن هذه التقنيات لا تتناسب مع زمان الغيبة، وإنما يؤتى بها من مواضعها في السماء إلى الأرض، لأننا قد دخلنا في مرحلة الظهور. دققوا النظر في الرواية، الإمام يتحدث عن راية لا تشبه كل الرايات في الأرض، فإذا ظهر على النجف نشر راية رسول الله صلى الله عليه وآله عمودها من عمد عرش الله وسائرها من نصر الله عز وجل لا يهوي بها إلى أحد إلا أهلكه الله تعالى. هذه أسلحة لا يمكن أن تشبه لا بالأسلحة النووية ولا بغيرها، هذه أسلحة جديدة غريبة من نوعها ومن طورها، عمودها من عمد عرش الله وسائرها من نصر الله عز وجل لا يهوي بها إلى أحد إلا أهلكه الله تعالى. قال قلت تكون معه أو يؤتى بها، قال بل يؤتى بها، يأتيه بها جبرائيل خادمهم، خادمهم، هذا هو خادم إمام زماننا، هذا هو الرسول فيما بين إمام زماننا في مستقره الأرضي وبين قواعده في السماء. واضح جدا، واضح جدا أن الأئمة لا يتحدثون عن عالمنا الذي نعيش فيه اليوم، فهذه الحقائق لا وجود لها على الأرض. ونقرأ أيضا في غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى قم المقدسة، في الصفحة 21 بعد 300، إنه الحديث الثالث بسنده، بسند النعماني عن أبي حمزة الثمالي، قال لي أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه يا ثابت، وهذا اسمه أبو حمزة كنيته، يا ثابت كأني بقائم أهل بيتي قد أشرف على نجفكم هذا، وأومأ بيده إلى ناحية الكوفة، كأني بقائم أهل بيتي قد أشرف على نجفكم هذا. يبدو أن الإمام كان في زيارة إلى النجف. سياق الكلام يشعر بهذا، كأني بقائم أهل بيتي قد أشرف على نجفكم هذا وأومأ بيده إلى ناحية الكوفة، فإذا هو أشرف على نجفكم نشر راية رسول الله، فإذا هو نشرها انحطت عليه ملائكة بدر. قلت، أبو حمزة يقول، قلت وما راية رسول الله؟ أبو حمزة لح يسأل عن راية كالرايات التي نعرفها، واضح من سؤال أبي حمزة كان متوجها لما يقصده الإمام الباقر، لأنه كان عارفا بمعارض كلامهم. هذا أبو حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه، من خيرة أصحابهم ومن حملة أسرارهم. قلت: وما راية رسول الله؟ السؤال واضح، هو لا يسأل عن راية كالرايات التي نعرفها. قال: عمودها من عمد عرش الله ورحمته، وسائرها من نصر الله، لا يهوي بها إلى شيء إلا أهلكه الله. قلت: فمخبوءة عندكم حتى يقوم القائم فيجدها أم يؤتى بها؟ قال: لا، بل يؤتى بها. قلت: من يأتيه بها؟ قال: جبرائيل، لأنها لا تناسب زمان الأئمة ولا تناسب زمان الغيبة، لابد من الزمن والمكان الذي يناسبها، إنها مرحلة الظهور حيث تتحقق كل أحلامنا، حيث تتحقق كل آمالنا. إنه قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل.
يا من لا شريك له ولا وزير، يا من لا شبيه له ولا نظير، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا مغني البائس الفقير، يا رازق الطفل الصغير، يا راحم الشيخ الكبير، يا جابر العظم الكثير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من هو بعباده خبير بصير، يا من هو على كل شيء قدير. سبحانك يا الغافر، يا ذا الجود والمآب، يا ذا الفضل والكرم، يا خالق اللوح والقلم، يا بارئ الذر والنسم، يا ذا البأس والمقام، يا ملهم العرب والعجم، يا كاشف الضر والألم، يا عالم السر والهمم، يا رب البيت والحرام، يا من خلق الأشياء من العدم. سبحانك يا لا
كامل الزيارات أوثق كتبنا لابن قولويه القمي رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 368 للهجرة، وهذه طبعة مكتبة صدوق طهران إيران. إنه الباب 41، إنها الصفحة 29 بعد 100، إنه الحديث 5 بسنده، بسند ابن قولوي عن أبان بن تغلب من كبار أصحاب الصادق صلوات الله عليه. إمامنا صادق يقول: كأني بالقائم على نجف الكوفة وقد لبس درع رسول الله فينتفض هو بها. الإمام ينتفض بدرع رسول الله فينتفض هو بها فتستدير عليه فيغشيها المكتوب هنا بجداجة، وفي كتب أخرى بخداجة، وكل هذا لا معنى له. الذي يبدو لي فيغشيها بخداعة من استبرق. الاستبرق هو أفضل أنواع الحرير، يكون ناعم الملمس جدا وصقيلا كالمرآة، وهو حرير طبيعي. ونحن نعرف في أحكام دين العترة الطاهرة من أنه لا يجوز للرجال أن يلبسوا الحرير الطبيعي، لا أتحدث عن الحرير المصنوع الذي ينتشر في زماننا، ما يقال له الحرير في أيامنا هذه هو حرير مصنوع، لا أتحدث عن هذا إلا إذا كان طبيعيا، إنما أتحدث عن الحرير الطبيعي الذي ينسج من دود الحرير، يؤخذ من دود الحرير. الاستبرق هو أرقى أنواع الحرير، لا يجوز للرجال أن يلبسوا الحرير، النساء يلبسن الحرير هذا من شأنهن، لكن الرجال لا يجوز لهم أن يلبسوا الحرير إلا في حالة الحرب. في الحرب لماذا يلبسون الحرير في الحرب؟ لأن الحرير خصوصا الاستبرق ناعم الملمس، هو ثقيل كالمرآة، فحينما تقع السيوف عليه تنزلق، فلا يصاب لابس الحرير. وكانوا يلبسون الحرير على دروعهم، فيقال لما يلبس على الدروع من لباس الحرير بأنه خداعة يخدع العدو، فهو لا يرى الدرع من تحت الحرير، فحينما يضرب يوجه سيفه إلى الحرير، حينئذ ينزلق السيف يشطح فلا يؤثر في المضروب. هذا أمر معروف كان في ثقافة الحرب القديمة، والأئمة حينما يتحدثون بلسان زمانهم. فيغشيها يفترض بخداعة وليس بجداجة أو بخداجة كما في كتب أخرى. فيغشيها بخداعة من استبرق، ويركب فرسا أدهم بين عينيه شمراخ. الأدهم كما بينت لكم قبل قليل اللون القاتم، والشمراخ البياض في جبهة الفرس. بين عينيه شمراخ فينتفض به انتفاضة، تلاحظون هناك انتفاضة ينتفضها الإمام، وهناك انتفاضة تكون من قبل الفرس. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يجري أمرا بنفسه، وهذا الأمر الذي يجريه بنفسه يؤدي إلى أن الوسيلة الأجهزة التي تتحدث الرواية عنها تظهر نشاطها. الإمام يبدأ بالتفعيل، وحينئذ تتفعل تلك الأجهزة والوسائل، كأني بالقائم على نجف الكوفة وقد لبس درع رسول الله، فينتفض هو بها فتستدير عليه. فيغشيها بخداعة من استبرق، إنها وسائل تخفية، ويركب فرسا أدهم بين عينيه شمراخ، فينتفض به انتفاضة لا يبقى أهل بلد إلا وهم يرون أنه معهم في بلادهم. قد يقول قائل من أنك قرأت الرواية قبل قليل، لماذا تعيد قراءتها؟ هناك بعض الفوارق، بعض الإضافات بين هذه الرواية وبين الروايات السابقة. في الرواية السابقة كان الحديث عن انتفاضة الفرس، الكلام هنا عن انتفاضة الإمام أولا في مجال خاص به، فينتفض هو بها فتستدير عليه. فهذا المكان الذي فيه الإمام يتحرك يستدير على الإمام، فيغشيها بخداعة من استبرق، ينشط يفعل طاقة وقدرة فيها كي لا تكتشف من قبل الأعداء، وبعد ذلك يكون في وسيلة ومجموعة أجهزة هي أكبر، ويركب فرسا أدهم بين عينيه شمراخ، هذه الجهة التي يصدر منها البث، بين عينيه شمراخ، فينتفض به انتفاضة لا يبقى أهل بلد إلا وهم يرونه أنه معهم في بلادها، فينشر راية رسول الله، عمودها من عمود العرش وسائرها من نصر الله، لا يهوي بها إلى شيء أبدا إلا أهلكه الله. تلاحظون أن الرواية هذه جمعت المطالب كلها التي مرت في الروايات السابقة، وهذا ما أردت أن ألفت أنظاركم إليه، من أننا لا نستطيع أن نفهم المقصود من الرجوع إلى رواية واحدة، لابد من الإحاطة بكل الروايات حتى تتضح الحقائق. هذه الرواية شرحت لنا الروايات السابقة. إذن هذه مجموعة من الأجهزة، هذه مجموعة من الوسائل والآلات، فينشر راية رسول الله، عمودها من عمود العرش وسائرها من نصر الله، لا يهوي بها إلى شيء أبدا إلا أهلكه الله. فإذا هزها لم يبق مؤمن إلا صار قلبه كزبر الحديد. فهل هذه راية تتألف من سارية خشبية ومن قماش في رأس هذه السارية؟ فإذا هزها لم يبق مؤمن إلا صار قلبه كزبر الحديد. ويعطى المؤمن قوة 40 رجلا، يعطى بعد أن تهز هذه الراية. أية راية هذه؟ ولا يبقى مؤمن ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة في قبره. هذا هو الذي نقرأه في أدعية شهر رمضان، اللهم أدخل على أهل القبور السرور. هذا من أدعية الفرج، لكنكم تقرؤونه ولا تفقهون معناه، من الأدعية التي يستحب قراءتها يوميا في شهر رمضان، اللهم أدخل على أهل القبور السرور بخروج قائم آل محمد. ولا يبقى مؤمن ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة في قبره. أي قدرة وأي طاقة في هذه الأجهزة؟ أية تقنيات هذه؟ لا نستطيع أن نتصورها مهما تخيلنا وتخيلنا وتخيلنا. تلاحظون أن الحديث لا يتعلق بأمور نحن نعرفها، أكانت في الزمن الماضي أم هي توجد في زماننا الآن؟ كأني بالقائم على نجف الكوفة وقد لبس درع رسول الله، فينتفض هو بها فتستدير عليه فيغشيها بخداعة من استبرق، ويركب فرسا أدهم بين عينيه شمراخ، فينتفض به انتفاضة لا يبقى أهل بلد إلا وهم يرون أنه معهم في بلادهم، فينشر راية رسول الله عمودها من عمود العرش وسائرها من نصر الله لا يهوي بها إلى شيء أبدا إلا أهلكه الله حينما يوجه طاقتها، فإذا هزها باتجاه المؤمنين لم يبق مؤمن إلا صار قلبه كزبر الحديد، كقطع الحديد، ويعطى المؤمن قوة 40 رجلا، ولا يبقى مؤمن ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة في قبره، وذلك حين يتزاورون في قبورهم ويتباشرون بقيام القائم، فينحط عليه 13,000 ملك و313 ملكا. قلت: كل هؤلاء الملائكة؟ قال: نعم، الذين كانوا مع نوح في السفينة، والذين كانوا مع إبراهيم حين ألقي في النار، والذين كانوا مع موسى. في الروايات السابقة لم يرد ذكر موسى. والذين كانوا مع موسى حين فلق البحر لبني إسرائيل، والذين كانوا مع عيسى حين رفعه الله إليه، و4,000 ملك مع النبي مسومين، و1,000 مردفين. في الروايات المتقدمة لم يكن هناك تمييز بين المسومين والمردفين، بينما القرآن ميز بين المسومين والمردفين، الرواية هنا ميزت. و4,000 ملك مع النبي مسومين، و1,000 مردفين، و313 ملائكة بدريين، و4,000 ملك هبطوا يريدون القتال مع الحسين، فلم يؤذن لهم في القتال، لم يأذن لهم أبو عبد الله، فهم عند قبره شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة، ورئيسهم ملك يقال له منصور. يا منصور أمت، يا منصور أمت، هذا الشعار الذي كان في بدر يشير إلى هذا القائد الملائكي. من جملة شعارات بدر: يا منصور أمت. هذا الشعار الشيعة الذين انتفضوا عبر التاريخ كالمختار الثقفي كانوا يحملون هذا الشعار: يا منصور أمت. هو من شعارات الظهور. الشعارات المهدوية عند قيام إمام زماننا، هناك الشعار المركزي، الشعار المركزي الذي يتضمن معنى الولاية لعلي، علي ولي الله، هذا هو الشعار المركزي. وأما شعار الحماسة والمودة، يا لثارات الحسين، هذا هو شعار الحماسة. الشعار الحركي العسكري: يا منصور أمت. ورئيسهم ملك يقال له منصور، فلا يزوره زائر، لا يزور الحسين زائر إلا استقبلوه، ولا يودعه مودع إلا شيعوه، ولا يمرض مريض من زوار الحسين إلا عادوه، ولا يموت ميت إلا صلوا على جنازته واستغفروا له بعد موته، وكل هؤلاء في الأرض ينتظرون قيام القائم إلى وقت خروجه صلوات الله عليه. الملائكة بانتظارك يا بقية الله، قلوب أوليائك بانتظارك يا بقية الله. هذا الظلم في كل مكان، هذه البشرية البائسة بانتظارك يا بقية الله. سجون الأرض مملوءة، هذه السجون تنتظرك يا بقية الله. الجميع، المجرمون ينتظرونك يا بقية الله، المطيعون، العاصون، الجميع بانتظارك، لأن الجميع يعيشون على الأمل، لا يعرفونك، لا يعرفونك، لكنهم يعيشون على الأمل، وأنت أنت الأمل، يا أمل الآملين، يا قائم آل محمد. وكل هؤلاء في الأرض ينتظرون قيام القائم إلى وقت خروجه صلوات الله عليه. ونقرأ أيضا في غيبة النعماني من المصدر نفسه الذي أشرت إليه قبل قليل. الحديث يبدأ من الصفحة 319، إنه الباب 19، الحديث الثاني بسنده، بسند النعماني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يقول: لا يخرج القائم حتى يكون تكملة الحلقة. قلت: وكم تكملة الحلقة؟ قال: 10,000، جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره، ثم يهز الراية ويسير بها، فلا يبقى أحد في المشرق ولا في المغرب إلا لعنها، في الأرض، في مشرق الأرض ومغربها. في بادئ الأمر فإن المؤسسات الدينية في كل العالم ستعلن حربها عليه، ابتداء من المؤسسة الدينية الشيعية في النجف، وانتهاء بكل المؤسسات الدينية الأخرى. الناس تتبع رجال الدين، اليهود على دين أحبارهم وحاخاماتهم، والنصارى على دين بابواتهم وقساوستهم، والسنة على دين مشايخهم وفقهائهم، والشيعة على دين مراجعهم والآيات العظمى وحجج الإسلام والمسلمين الذين لا يفقهون من الإسلام شيئا، وما كانوا على الإسلام في يوم من الأيام، ولكنهم صاروا حججا للإسلام والمسلمين. ولذا فإن الجميع سيلعنون هذه الراية، لكنها سترغم آنافهم، سترغم آنافهم. فهذا قائم آل محمد، هذا ابن حيدر. فلا يبقى أحد في المشرق ولا في المغرب إلا لعنها، وهي راية رسول الله نزل بها جبرائيل يوم بدر. ثم قال: يا أبا محمد، هذه كنية أبي بصير. أبو بصير يكنى بأبي بصير لأنه كان ضريرا، وإلا فإن كنيته الأصل أبو محمد. ثم قال: يا أبا محمد، ما هي والله قطن ولا كتان ولا قز ولا حرير؟ القز نوع من أنواع الحرير. قلت: فمن أي شيء هي؟ قال: من ورق الجنة، نشرها رسول الله يوم بدر. الأئمة يتحدثون بلسان التقريب والمدارات، وهذا هو الذي أقوله دائما. فهذه الأوصاف تناسب أبا بصير. قال: من ورق الجنة نشرها رسول الله يوم بدر، ثم لفها ودفعها إلى علي، فلم تزل عند علي حتى إذا كان يوم البصرة نشرها أمير المؤمنين ففتح الله عليه، ثم لفها وهي عندنا هناك، عندنا هناك في خزانتهم، في خزانة المعصومين التي هي خزانة لمواريث النبوة ودلائل الإمامة. الحديث هنا عن راية من سنخية أخرى، وهي عندنا هناك لا ينشرها أحد حتى يقوم القائم، فإذا هو قام نشرها، فلم يبق أحد في المشرق والمغرب إلا لعنها، ويسير الرعب قدامها شهرا ووراءها شهرا وعن يمينها شهرا وعن يسارها شهرا. ثم قال: يا أبا محمد، إنه يخرج موتورا، إنه يخرج موتورا. ظلم البشرية لله، ظلم البشرية لمحمد وآل محمد، ظلم البشرية للأنبياء والأوصياء، ظلم البشرية لأولياء محمد وآل محمد، ظلم البشرية للمستضعفين وللفقراء وللأطفال ولكل الذين لا يملكون قوة في مواجهة الظلم. يا أبا محمد، إنه يخرج موتورا غضبانا أسفا لغضب الله على هذا الخلق، يكون عليه قميص رسول الله الذي كان عليه يوم أحد، وعليه آثار وبقايا من دم رسول الله الذي سال في يوم أحد، يكون عليه قميص رسول الله الذي كان عليه يوم أحد، وعمامته السحاب، هذه عمامة النبي، ودرعه درع رسول الله السابغة، وسيفه سيف رسول الله ذو الفقار، هو سيف رسول الله وسيف علي، يجرد السيف على عاتقه 8 أشهر دون سنة، هذه الفترة التي يجري فيها العملية الجراحية الكبرى لاستئصال الغدد السرطانية الخطيرة النجسة، وأخطرها غدة النجف. غدة النجف، يا ويل النجف، يا ويل النجف من سيف قائم آل محمد. يجرد السيف على عاتقه 8 أشهر يقتل هرجا، يقتل كثيرين، فأول ما يبدأ عند ظهوره في مكة ببني شيبة، فيقطع أيديهم ويعلقها في الكعبة وينادي مناديه: هؤلاء سراق الله، أما سراق صاحب الزمان أين تعرفونهم؟ الواوية وين؟ الواوية في النجف، النجف الواوية هناك. فأول ما يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم ويعلقها في الكعبة وينادي منادي هؤلاء سراق الله، ثم يتناول قريشا فلا يأخذ منها إلا السيف. ماذا فعلت قريش بدين الله؟ سقيفة بني ساعدة أسستها قريش، كل الذين بنيت على أكتافهم هذه السقيفة النجسة المشؤومة من قريش. ثم يتناول قريشا فلا يأخذ منها إلا السيف ولا يعطيها إلا السيف، ولا يخرج القائم ولا يخرج القائم حتى يقرأ كتابان. هذه الرواية قرأتها لأجل هذه الكلمات في آخر الرواية، ولا يخرج القائم حتى يقرأ كتابان. أين؟ في واشنطن مثلا، أو في الأرجنتين، أو في البرازيل، أو في موزمبيق، أين؟ ولا يخرج القائم حتى يقرأ كتابان، كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة، لا في بغداد ولا في الرمادي ولا في الموصل ولا في أربيل، في البصرة والكوفة، في المناطق الشيعية الشيعية. ولا يخرج القائم حتى يقرأ كتابان، كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة بالبراءة من علي. ويل لشيعة العراق، ويل لشيعة العراق. لا يشترط في أن الكتب هذه تكون مطبوعة تباع في المكتبات. الكتاب قد يعبر عن فتوى، والكتاب قد يعبر عن بيان، والكتاب قد يعبر عن اتجاه. فكلمة الكتاب تعني شيئا مجموعا، ولذا يقال لمجموعة الجنود في الجيش كتيبة، وللمجموعات كتائب، ويقال للرسائل التي تكتب على ورقة واحدة يقال لها كتب. الرسالة كتاب، وكل ما يكتب يقال له كتاب. هذه الفتاوى التي تقول لكم بأن ذكر علي صلوات الله عليه في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة يبطل الصلاة، هذا جزء من البراءة من علي، هذا مصداق، هذه مقدمات. فإن الأمر في قادم الأيام سيكون أسوأ، وأنتم من طاحت حظكم يا شيعة العراق تصفقون وترقصون لهذه الفتاوى، من طيع الله عظكم. هناش أكو أدمغة لو قنادر عتيقة، ولكم شلون الصلاة تبطل بذكر علي؟ شلون؟ بأي طريقة تفكرون يا حمير؟ لا أتحدث عن حمير الشيطان في النجف، أتحدث عن الحمير الذين يقولون نحن خدام الحسين. طاح الله حظكم، أنتم خدام يزيد. كيف تكون الصلاة باطلة بذكر علي؟ كيف تكون؟ ذكر علي هو طهارة الصلاة. صلاتكم نجسة، صلاتنا نجسة، ونجاستها من نجاسة نوايانا. إذا أردنا أن نطهرها فعلينا أن نذكر عليا فيها لأجل أن نطهر صلواتنا. ولا يخرج القائم حتى يقرأ كتابان، كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة بالبراءة من علي. نحن لا نتوقع أن المراجع أو أن أحدا من الناس يقولها علنا، حتى من أتباع سقيفة بني ساعدة، وحتى من الوهابيين، من أتباع ابن تيمية ذلك الناصبي اللعين. لا نتوقع من أحد منهم أن يعلن براءته من علي. ربما يوجد فيهم من صغارهم، من جهالهم، من سفهائهم يقولون هذا الكلام، أما من كبارهم ومن وجهائهم فإنه لا يجرؤ أحد منهم أن يعلن براءته من علي. ليس الناصب، هكذا علمنا أهل البيت، ليس الناصب من قال إني أبغض محمدا وآل محمد، فإنك لا تجد أحدا في الناس يقول إني أبغض محمدا وآل محمد، لا يوجد هكذا. وإنما الناصب من نصب العداء لكم لأولياء محمد وآل محمد، وهو يعلم أنكم تتولون وتتبرؤون من أعدائنا. وهذا المعنى ينطبق على نواصب الشيعة، وهم النواصب الأقذر، ينطبق على مراجع النجف الذين هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هذه ثقافة العترة الطاهرة. لو كان المقام يسمح لي بالتفصيل لفصلت كثيرا في هذه المضامين، ولقد تحدثت عنها مرارا ومرارا وكرارا وكرارا في برامجي السابقة التي تبث على هذه الشاشة والتي تتوفر أيضا على شبكة العنكبوتية. تذكروا هذه الكلمات، هذه كلمات إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ولا يخرج القائم حتى يقرأ كتابان، كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة بالبراءة من علي. السبب أنتم، السبب أنتم. أخاطب شيعة العراق، أنتم الذين توفرون الأرضية لهذه الفتاوى ولكتب الضلال هذا. ولذا فإنكم شيئا فشيئا ستندفعون بعد ذلك لمبايعة السفياني. الإمام السجاد هو الذي أخبرنا بذلك، ومرت علينا الروايات في الحلقات الماضية. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا فاعل يا جاعل يا قابل يا كامل يا فاصل يا واصل يا عادل يا غالب يا طالب يا ذاهب سبحانك يا يا من أنعم بطوله يا من أكرم بجوده يا من جاد بلطفه يا من تعزز بقدرته يا من قدر بحكمته يا من حكم بتدبيره يا من دبر بعلمه يا من تجاوز يا من دنا في علوه يا من علا في دنوه سبحانك يا لا الغاث.
في الجزء 52 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعته طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 91 بعد 300. إنه الحديث 14 بعد 200 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كأنني بالقائم على ظهر النجف لابس درع رسول الله فيتقلص عليه ثم ينتفض بها فيستدير عليه ثم يغش الدرع بثوب استبرق، إنها الخداعة التي حدثتكم عنها، ثم يركب فرسا له أبلق بين عينيه شمراخ ينتفض به، لا يبقى أهل بلد إلا أتاهم نور ذلك الشمراخ. تلاحظون أن الروايات يكمل بعضها بعضا. هذه الرواية تحدثنا عن طريقة البث من الشمراخ، إنها الجهة المرسلة في مجموعة منظومة تلك الأجهزة. كأني بالقائم على ظهر النجف لابس درع رسول الله فيتقلص عليه ثم ينتفض بها فيستدير عليه ثم يغش الدرع بثوب استبرق ثم يركب فرسا له أبلق بين عينيه شمراخ ينتفض به، لا يبقى أهل بلد إلا أتاهم نور ذلك الشمراخ، وبسبب ذلك النور فإنهم يتوقعون أن الإمام موجود في بلدهم مثلما مرت الروايات. لا يبقى أهل بلد إلا أتاهم نور ذلك الشمراخ حتى يكون آية له، هي هذه آيته، أنهم يجدونه معهم في كل بلد. ثم ينشر راية رسول الله، إذا نشرها أضاء لها ما بين المشرق والمغرب. هل هذه راية كالرايات التي نعرفها؟ هل أن الأئمة يتحدثون عن خيول وعن سيوف كالتي نعرفها؟ تلاحظون أن الأحاديث مشحونة بالرموز، وواضح من أن الأئمة يريدون أن يوجهوا أنظارنا إلى جهة أخرى من خلال القرائن اللفظية والمقالية الواضحة جدا التي يتحدثون عنها وبها في مضامين هذه الروايات. وإلا ما معنى هذا الكلام؟ لا يبقى أهل بلد إلا أتاهم نور ذلك الشمراخ. الشمراخ بياض في جبهة الحصان، ما علاقة النور بهذا الشمراخ؟ لأن الحديث ليس عن حصان وليس عن شمراخ في جبهة الحصان، إنها تقنيات هائلة إلى الحد الذي يتوقع الناس من أن الإمامة موجود معهم في كل بلدان العالم. لا يبقى أهل بلد إلا أتاهم نور ذلك الشمراخ حتى يكون آية له. ثم ينشر راية رسول الله، إذا نشرها أضاء لها ما بين المشرق والمغرب. وماذا نقرأ أيضا؟ إنني أقرأ عليكم من كمال الدين للصدوق، إنه الجزء الثاني من المصدر نفسه الذي قرأت عليكم منه قبل قليل. في الصفحة 73 بعد 400، إنه الحديث 3 عن المفضل بن عمر عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إنه إذا تناهت الأمور إلى صاحب هذا الأمر رفع الله تبارك وتعالى له كل منخفض من الأرض، وخفض له كل مرتفع منها، حتى تكون الدنيا عنده بمنزلة راحته. فأيكم لو كانت في راحته شعرة لم يبصرها؟ مثال قريب في أيامنا هذه، حينما أطلقت إيران طائراتها المسيرة باتجاه إسرائيل، أول دولة عرفت بهذا الولايات المتحدة الأمريكية عبر أقمارها الصناعية وأجهزة رصدها من اللحظة الأولى، وقد أطلقت الطائرات المسيرة والصواريخ من إيران ليلا في الظلام، في الظلام الحالك. الأقمار الصناعية، الأرض، الكرة الأرضية مكشوفة عندها. الأقمار الصناعية هي التي تشخص المواطن التي يتوفر فيها النفط، تكتشف آبار النفط في زماننا من خلال الأقمار الصناعية، وهي في الفضاء تشخص مواطن وجود النفط. الأقمار الصناعية وهي في مداراتها في الفضاء تحلل مياه البحار والمحيطات وبنسب دقيقة تشخص مقادير المعادن والأملاح في تلك المياه. هذه الصورة تقرب لنا الموضوع الذي تتحدث عنه هذه الرواية، مع أن الرواية تتحدث عن شيء هو أعظم وأعظم من هذا الذي ضربته لكم مثالا. إذا تناهت الأمور إلى صاحب هذا الأمر رفع الله تبارك وتعالى له كل منخفض من الأرض. الحديث هنا عن الأرض بأجزائها، وليس عن صور، وليس عن تحليل على البعد. هذه تقنيات وإمكانات لا نستطيع أن نتصورها، ولذا فإن الإمام سيقوم بترقية العقول كي تستطيع أن تصدق ما ترى، كي تستطيع أن تتحمل ما ترى. وأن لا تعتقد بالإلوهية في إمام زماننا، أو أنها تصبح كسيحة لا تستطيع أن تتحرك وأن تتفاعل مع شؤون الحياة. لو بعث إنسان الآن من قبره ممن ماتوا قبل قرنين من الزمان، قبل 200 سنة، هل يستطيع أن يفهم شيئا مما يراه من حركة السيارات في الشوارع، ومن حركة الدراجات البخارية، أو ما يراه من الطائرات في المطارات، أو هل يستطيع أن يفهم شيئا من ذلك؟ هل يفهم شيئا حينما يدخل إلى بيت من البيوت ويرى هذا الكم الهائل من الأجهزة على اختلاف أنواعها؟ هل يفهم شيئا منها؟ هل يستطيع أن يتواصل معها؟ سيصبح كسيحا، سيصيبه اليأس، ستهيمن عليه الكآبة، لا يستطيع أن يعيش في هذه الأجواء. هكذا سيكون حالنا. ولذا نحن بحاجة إلى ترقية العقول وتكميل الأحلام والأخلاق وتوسعة دائرة المعلومات، وهذا لا يتكامل إلا عبر التغير الهائل في منظومة الزمن، وحينئذ ستتغير حركة الأفلاك ومواقع الأجرام السماوية، سيكون هذا أمرا عاديا. إذا تناهت الأمور إلى صاحب هذا الأمر رفع الله تبارك وتعالى له كل منخفض من الأرض، وخفض له كل مرتفع منها، حتى تكون الدنيا عنده بمنزلة راحته. فأيكم لو كانت في راحته شعرة لم يبصرها؟ هذا هو المشروع المهدوي الأعظم. ماذا نقرأ في غيبة الطوسي؟ وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي، إنه محمد ابن الحسن الطوسي مؤسس المذهب الطوسي، أسس مذهبه الطوسية النجفية المرجئية البتري سنة 448 للهجرة، وتوفي الطوسي هذا سنة 460 للهجرة. في الصفحة 86 بعد 200 عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربها. وفي رواياتنا وأحاديثنا فإن رب الأرض هو إمامها. إن قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربها، بنور قائم آل محمد. واستغنى الناس هنا في هذه الرواية، واستغنى الناس في نصوص أخرى، واستغنى الناس عن ضوء الشمس والقمر. ويعمر الرجل في ملكه حتى يولد له 1000 ذكر لا يولد فيهم أنثى. هذا الكلام إما هو تقريبي يناسب الثقافة البدوية، لأن البدو، لأن الأعراب لا يحبون الإناث، لا يحبون البنات، وحكاية العرب مع البنات طويلة، يريدون أولادا لأنهم يعيشون دائما في حالة حرب وغزو ونهب، هذا هو حال العرب. فهذه ثقافة بدوية، وإلا فإذا ولد له 1000 ولد ألا يريدون أن يتزوجوا؟ من أين يتزوجون؟ فإما أن الكلام جاء بحسب ثقافة ذلك الزمن الذي يتحدث فيه الإمام، وهو في هذا يشير إلى أن الأمور ستكون في زمن الظهور بحسب ما يريد الناس، وإما أن المراد من أن الذي يريد ذكورا من دون إناث سيرزق، والذي يريد إناثا من دون ذكور سيرزق أيضا، والذي يريد ذكورا وإناثا سيرزق أيضا. ما هي مشارب الناس؟ مختلفة، وأنتم تعرفون هذا. هناك من يحب البنات، وهناك من يحب الأولاد الذكور، وهناك من يحب الاثنين. فهذا مصداق للذي يريد ذكورا من دون إناث. ويعمر الرجل في ملكه حتى يولد له 1000 ذكر لا يولد فيهم أنثى، ويبني في ظهر الكوفة مسجدا له 1000 باب. كم سعة هذا المسجد إذا كان عدد الأبواب يصل إلى 1000؟ ويبني في ظهر الكوفة مسجدا له 1000 باب، وتتصل بيوت الكوفة بنهر كربلاء وبالحيرة. الحيرة منطقة معروفة في العراق. وتتصل بيوت الكوفة بنهر كربلاء وبالحيرة حتى يخرج الرجل يوم الجمعة على بغلة صفواء. البغلة الصفواء هي البغلة السريعة جدا. يريد الجمعة في هذا المسجد فلا يدركها للازدحام الهائل. هذا المسجد سيكون ممتدا ما بين النجف وكربلاء، في هذه الأرض الممتدة ما بين الكوفة والنجف وكربلاء. إن قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربها، واستغنى الناس، ويعمر الرجل في ملكه حتى يولد له 1000 ذكر لا يولد فيهم أنثى، ويبني في ظهر الكوفة مسجدا له 1000 باب، وتتصل بيوت الكوفة بنهر كربلاء وبالحيرة حتى يخرج الرجل يوم الجمعة على بغلة صفواء. يريد الجمعة فلا يدركها. نذهب إلى فاصل.
يا من يخلق ما يشاء، يا من يفعل ما يشاء، يا من يهدي من يشاء، يا من يضل من يشاء، يا من يعذب من يشاء، يا من يغفر لمن يشاء، يا من يعز من يشاء، يا من يذل من يشاء، يا من يصبر في الأرحام ما يشاء، يا من يختص برحمته من يشاء. سبحانك يا لا الغا يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يا من جعل لكل شيء قدرا، يا من لا يشرك في حكمه أحدا، يا من جعل الملائكة رسلا، يا من جعل في السماء بروجا، يا من جعل الأرض قرارا، يا من خلق من الماء بشرا، يا من جعل لكل شيء أمدا، يا من أحاط بكل شيء علما، يا من أحصى كل شيء عددا. سبحانك يا لا الغافر.
مجموعة الروايات التي تلوتها عليكم من بداية الحلقة إلى هذه اللحظة كانت تدور مضامينها بنحو إجمالي فيما يرتبط بشؤون القيادة الفائقة، ففي كل رواية من الروايات المتقدمة قد ذكر شأن من شؤون هذه القيادة الفائقة، ذكرت مطالب أخرى تفرعت على ذلك الشأن، لكن الروايات بأجمعها التي تليت عليكم كانت تتحدث في هذه الأجواء، في أجواء القيادة الفائقة. ومثلما بينت لكم في أول الحلقة، فإن الأحاديث جاءت بلسان المدارات والتقريب، فشأن إمام زماننا أعلى بكثير من كل هذا الذي تحدثت عنه الروايات الشريفة. أنتقل إلى العنوان الثاني، إلى البرنامج الفائق. نحن نتحدث عن مرحلة الظهور في صورتها الفائقة. العنوان الأول القيادة الفائقة، العنوان الثاني البرنامج الفائق. إنه المثال المستأنف الذي حدثتكم عنه في الحلقات الماضية، هذا هو البرنامج الفائق. الروايات حدثتنا عن بعض من تطبيقاته، أقرأ عليكم على سبيل المثال ما جاء في غيبة النعماني في الصفحة 45 بعد 200، إنه الحديث 30 بسنده عن حمران بن أعين عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه: كأنني بدينكم هذا لا يزال متخضخضا يفحص بدمه، إنه مضرج بدمه. هذا هو دين العترة الطاهرة، لقد مزقوه. لا أتحدث عن نواصب سقيفة بني ساعدة، القوم لا علاقة لهم بذلك، القوم براء من ذلك. الذين مزقوه الواوية بالنجف، واوية النجف، الطوسيون اللعناء، البتريون المرجئيون، هؤلاء هم الذين مزقوا دين العترة الطاهرة. وأعتقد أنني قد أثبتت هذا في برامجي بمئات من الساعات ومئات من الوثائق والحقائق والأدلة التي لا يستطيعون إنكارها ولا يتمكنون من تكذيبها. كل الحقائق تعرض على هذه الشاشة، وكل الحقائق قد بينت وشرحت وأثبتت في برامج الكثيرة المنتشرة على الشبكة العنكبوتية. الذي يبحث عن الحقيقة بإمكانه أن يصل إليها. كأنني بدينكم هذا لا يزال متخضخضا يفحص بدمه ثم لا يرده عليكم إلا رجل منا أهل البيت، إنه قائم آل محمد، فيعطيكم في السنة عطاءين. هذا العطاء السنوي كان في الأزمنة السابقة يعطى مرة واحدة. القضية لا تقف عند هذا التحديد، لكن الأئمة يتحدثون بلسان يكون قريبا من زمانهم ومن ثقافة عصرهم. فيعطيكم في السنة عطاءين، لأنهم كانوا يعطون للناس في السنة عطاء واحدا، فيعطيكم في السنة عطاءين ويرزقكم في الشهر رزقين. كانوا يعطون راتبا واحدا وإلى يومنا هذا، لكن الإمام يعطي راتبين في الشهر. والكلام تقريبي، فإن القضية ستكون أوفر وأكثر وأعظم من ذلك. كأنني بدينكم هذا لا يزال متخضخضا يفحص بدمه. هناك بعض الشركات في الدول الغربية لأجل أن تنظم أمور موظفيها فإنها تقسم الراتب نصفين، تعطي نصفا منه في أول الشهر وتعطي نصفا ثانيا في وسط الشهر حتى تكون الأموال متوفرة لدى موظفيها طيلة الشهر لأجل أن تكون حالتهم النفسية هادئة حتى يستطيعوا أن يعملوا بشكل صحيح. لكن الإمام لا يتصرف بهذه الطريقة بحسب الرواية، إنما يعطي راتبين كاملين. كأنني بدينكم هذا لا يزال متخضخضا يفحص بدمه، ثم لا يرده عليكم إلا رجل منا أهل البيت، فيعطيكم في السنة عطاءين ويرزقكم في الشهر رزقين وتؤتون الحكمة في زمانه. إمام زماننا في زمان الغيبة كان يسقي أولياءه كؤوس الحكمة صباحا ومساء، فكيف الحال في زمن الظهور وكل شيء قد تغير؟ إنها دولة محمد وآل محمد، والعقول قد ترقت والأحلام قد ارتفعت والأخلاق قد تحسنت والعلم قد انتشر، وتؤتون الحكمة في زمانه، حتى أن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن العلم سيكون منتشرا في كل مكان. بينت لكم حينما حدثتكم عن أن برنامج الإصلاح المهدوي يتبنى أسلوب تجفيف منابع المعصية، ومن أهم منابع المعصية والجريمة الجهل، فلا بد من تجفيفها والقضاء عليها، حيث تؤسس منابع للعلم في جميع الاتجاهات وبكل الإمكانات. ولذا فإن الأئمة يحدثوننا بهذه الأحاديث على نحو التقريب، الحكاية لا نستطيع أن نتخيلها حتى ندركها وحتى نعيش أيامها. في المصدر نفسه في الصفحة 94، إنه الحديث 23، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن رسول الله، من أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: يا علي يا علي، الأئمة الراشدون المهتدون المعصومون من ولدك 11 إماما وأنت أولهم، آخرهم اسمه اسمي، يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يأتيه الرجل والمال كدس، الأموال مكدسة عند الإمام، يأتيه الرجل والمال كدس فيقول: يا مهدي أعطني، فيقول: خذ خذ من دون حساب. يأتيه الرجل والمال كدس فيقول: يا مهدي أعطني، فيقول: خذ. في بحار الأنوار في الجزء 52 من طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، والبحار معروف لمحمد باقر المجلسي، في الصفحة 90 بعد 300: من الحديث الثاني عشر بعد المئتين عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. إذا ظهر القائم ودخل الكوفة بعث الله تعالى من ظهر الكوفة 70,000 صديق، هؤلاء من الراجعين، هؤلاء من الراجعين. إذا ظهر القائم ودخل الكوفة بعث الله تعالى من ظهر الكوفة، من ظهر الكوفة من مقبرة النجف 70,000 صديق، فيكونون في أصحابه وأنصاره، ويرد السواد إلى أهله، ويرد السواد إلى أهله. المراد من السواد أرض العراق، فأرض السواد أرض العراق، فإنه يرد الأرض إلى أصحابها، لأن الظلم يكون متفشيا ومنتشرا. ويرد السواد إلى أهله، هم أهله، هم أهله، أهل السواد. وهذا العنوان في أحاديث أهل البيت حينما يتحدثون عن أهل السواد في العراق، يتحدثون عن شيعتهم لا عن الشيعة البتريين، لأن الشيعة العباسيين قد تملكوا كل شيء، وهذه إشارة واضحة من أن العباسيين وشيعتهم سيأكلون كل شيء، سيبلعون كل شيء في الزمن القريب من ظهور إمام زماننا. إذا ظهر القائم ودخل الكوفة بعث الله تعالى من ظهر الكوفة 70,000 صديق، فيكونون في أصحابه وأنصاره، ويرد السواد إلى أهله، هم أهله. ويعطي الناس عطايا مرتين في السنة، ويرزقهم في الشهر رزقين، ويسوي بين الناس حتى لا ترى محتاجا إلى الزكاة، ويجيء أصحاب الزكاة بزكاتهم إلى المحاويج من شيعته. المحاويج إنهم أصحاب الحاجات، إلى المحاويج من شيعته فلا يقبلونها، فيصرونها، يجعلونها في أكياس، ويدورون في دورهم، فيخرجون إليهم فيقولون لا حاجة لنا في دراهمكم، ويجتمع إليه أموال أهل الدنيا كلها من بطن الأرض وظهرها، فيقال للناس تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام وسفكتم فيه الدم الحرام وركبتم فيه المحارم، فيعطي عطاء لم يعطه أحد قبله. نحن في الزمن الفائق، نحن مع القائد الفائق، نحن في ظل البرنامج الفائق، نحن في مرحلة الظهور في صورتها الفائقة. وماذا أيضا؟ هذا هو كتاب الاعتقادات للصدوق، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام الهادي صلوات الله عليه، صفحة 113 عن إمامنا الصادق، صلوات وسلام على صادق العترة الطاهرة. إن الله تعالى آخى بين الأرواح في الأظلة، في عالم الأظلة قبل هذه الدنيا، إن الله تعالى آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام، فلو قد قام قائمنا أهل البيت ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة ولم يورث الأخ من الولادة، العلاقات ستختلف. هذا جزء من منظومة العلاقات الفائقة، وسيأتينا الحديث عن ذلك. نحن الآن بصدد الحديث عن البرنامج الفائق، هذه بعض ملامح البرنامج الفائق. إن الله تعالى آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام، فلو قد قام قائمنا أهل البيت ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة ولم يورث الأخ من الولادة. إنه كتاب جديد، أمر جديد. المواريث التي في كتابنا القديم سوف لن تشتغل في ذلك الزمن الجديد. ونقرأ أيضا لتوضيح هذه النقطة ما جاء في كتاب فضائل الشيعة للصدوق، إنه الحديث 21 بحسب تسلسل الأحاديث في هذا الكتاب بسنده، بسند الصدوق، عن معاوية الدهني قال: قلت لأبي عبد الله للصادق صلوات الله عليه: جعلت فداك، هذا الحديث الذي سمعته منك ما تفسيره؟ قال: وما هو؟ قلت: إن المؤمن ينظر بنور الله. فقال: يا معاوية، إن الله خلق المؤمنين من نوره وصبغهم في رحمته واتخذ ميثاقهم لنا في الولاية على معرفته يوم عرفهم نفسه، فالمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه، أبوه النور وأمه الرحمة، إنما ينظر بذلك النور الذي خلق منه. هذه أنوار ورحمة حقيقة محمد وآل محمد. فالمؤمن أخو المؤمن لأبيه، هذا هو نسب المؤمنين في الدولة المهدوية القائمية، ولذا فإن التوريث سيكون على هذا النسب. فالمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه، أبوه النور وأمه الرحمة. وقت الحلقة صار طويلا، لكنني حاولت أن أستعجل في عرض هذه الأحاديث وهذه الروايات بخصوص هذين العنوانين. العنوان الأول: القيادة الفائقة. العنوان الثاني: البرنامج الفائق. هذه بعض ملامح هذين العنوانين في هذه الروايات التي انتقيتها لكم من أعداد وفيرة من الروايات والأحاديث. الأعم الأغلب من هذه الروايات والأحاديث إن لم تكن بقضها وقضيضها فإنها ضعيفة، لا يؤمن بها واوية النجف، أولئك الثولان الغبران الذين مزقوا دين العترة الطاهرة بقذارات المنهج الطوسي النجس عبر علم الرجال وعلم الدراية وعلم الحديث وعلم أصول الفقه وعلم الكلام إلى سائر الركام الخرائي الطوسي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. بتريون هم، أتحدث عن الطوسيين البتريين اللعناء الذين دمروا دين العترة الطاهرة بمنهجهم القذر. بتريون هم والهوى بتري لعين قذر نجس. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فيه